الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنواصل درسنا في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. وكل مشغول
وفعل
أحدهما فاستمع.
وفعل إحداهما فاستمع. إن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمع. عندي مضافة
وفعل إحداهما فاستمع. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
قول الشيخ العلام، هذه الألف متأكد منها، أنا عندي معدلة مضافة ألف، كأن البيت كأنه والله أعلم يحصل فيه ما يحصل.
لكن هذه
طبعا طيب ناظم: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم، أي إذا جهل المستحق، أو إذا جهل المستحق لحق من الحقوق، ولا مزية لأحدهما على الآخر، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما، فإنه تستعمل القرعة إذا وقع التزاحم على حق من الحقوق. والقرعة جاءت بها الشريعة الإسلامية، فالله تعالى يقول: فساهم فكان من المدحضين، قال تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم. وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات كان يقرع بين نسائه، أيهن تسافر معه، فكان يقرع بينهن. قد قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يجعلوا قرعة. لو عرفوا فضل الصف الأول وما فيه من خير وفضل، أنه لو حصلت مشاحة يجعلوا قرعة. وقد مثل العلماء على ذلك بأمثلة، مثلا إذا تشاح اثنان في الأذان أو في الإقامة أو الإمامة في الصلاة، تنافسوا على هذه المهمة والفضيلة، ولم يكن مرجح لأحدهما على الآخر. إذا جهل المستحب أو استزاحم عدد من يقدم على هذا العمل ولا يمكن اجتماعهم ولا ميزة لأحدهما على الآخر، فإنها تجعل القرعة في هذه الحالة، تجعل القرعة في هذه الحالة. وكذلك إذا تنازع اثنان على لقطة أو لقيطا أو مكانا ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فإنها تستعمل القرعة. فإنها تستعمل القرعة في هذه الحالة. وقد يعني كما سمعنا ثبتت القرعة بنصوص الكتاب والسنة، بل ألف أو كتب بعض الباحثين رسالة ماجستير في أحكام القرعة في الشريعة الإسلامية، كتبت فيها رسالة مجلد. وكذلك إذا تداعيا اثنان عينا أو أرضا أو نحو ذلك ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح بينهما، فإنها تجعل بينهم قرعة، وهذا يكون في العين إذا كانت عين. كذلك إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك بينهما فإنه يقرع بينهم. وقال بعض الفقهاء إذا مات عن زوجات وطلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث، وجهل عين المطلقة، قالوا عينت بقرعة. هذا قول ذكر الفقهاء، ونقل الشيخ السعدي رحمه الله في بعض الكتب، وهذا قد ينازع فيه بعض أهل العلم، لأنه قد تقع القرعة على من كانت قريبة له ومن لم تكن هي السبب مثلا. وإن هذه الأمور تعرف عند الناس أن فلان وزوجه كان بينهم مشاكل، أما هذه فلم يكن بينها وبين زوجها شيء. فهذا القول ذكره الفقهاء، لكن مع ذلك لعل الناظر والباحث يرى أن هذا محل نظر، ولا فقد نصوا على ذلك أنه إذا طلق مبهما من نسائه ولم ينوي معينة أخرجت بقرعة. كذلك الأولياء المستحقون للولاية على الولد مثلا أو على الأبناء إذا تشاحوا، كل واحد قال لا ولاية فلان عندي، فإنه يقرأ وكلهم على حال واحد أو كلهم في مستوى واحد، ولم يميز لأحدهما على الآخر فإنه يقرع بينهم، لكن لو كان لأحدهما ميزة فإن يكون أحد الأولياء ممن يستحق الولاية رجل صالح وفيه خير واستقامة، والآخر في الآخر عنده فسق وعنده معاصي متساهل، فإنه يتميز الآخر ويرجح الآخر. كذلك إذا وقعت مشاحة مثلا في مال من الأموال أو في عين، وأرادوا أن يقترعوا، كل واحد له نصيب من هذا المال، أنت لك مال هذا له جزء من المال نصف المال وأنت لك النصف الآخر، وتشاحوا في ذلك وقالوا نجعل قرعة، من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فما حكم هذا؟ هذا من الميسر، هذا من الميسر إذا كان علم اشتراكهم في هذه الأعيان، إذا علم اشتراكهم في هذه العين أو في هذا الدين وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهذه من مسائل الميسر المحرمة بالنص والإجماع. أما إذا كان هذه لا يعرف اشتراكهم فيها ولا يعلم اشتراكهم في هذه الأرض هذا يختلف، أما إذا علم اشتراكهم كل واحد له نصيب من هذا المال أو هذه العين وقالوا نجعل قرعة واللي تخرج له القرعة يأخذ الأرض أو يأخذ العين، فهذا يقول أهل العلم من الميسير. نعم. قال الناظم وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكان أفعالهما متفقة اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر، مثاله إنسان دخل المسجد ونوى السنة الراتبة، نوى السنة الراتبة وتحية المسجد بصلاة الفجر مثلا أو في الظهر، فإنه يصح بهذه النية، اكتفي بأحدهما ويدخل فيه الآخر. لو نوى سنة الوضوء سنة الراتبة كفى ولا يلزمه نية لتحية المسجد، وكذلك سنة الوضوء إذا توضأ ثم جاء المسجد ونوى بها السنة الراتبة وسنة الوضوء فتكفي نية السنة الراتبة ويدخل فيها سنة الوضوء، واضح؟ وإن تساوى العملان اجتمع كليهما سنة، لكن سنة الراتبة آكل وفعل إحداهما فاستمع. وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. وكذلك القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، فيه طواف واحد وسعي واحد، إذا اجتمعت الراتبة في مثله سبق الكلام. وكذلك ما يتعلق بمسألة الأيمان، من حلف عدة أيمان على شرط واحد وحلف بعد ذلك فيه عدة مرات ولم يكفر، فعليه للجميع كفارة واحدة، كفارة واحدة. مثلا حلف عدة مرات والله بالله وتالله لن آكل من كذا من الطعام أو من الفاكهة، وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر. يقول الشيخ السعدي رحمه الله فعليه كفارة واحدة، كفارة واحدة. فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه، المشهور أنه يكتفي بكفارة واحدة. إن كان هذا الحلف حلف على شيء عدة مرات، في كل مرة يحنث، حلف مثلا والله لا آكل من البرتقال ثم أكل، ثم حلف مرة أخرى وقال والله لا آكل من برتقال ثم أكل، فهذا محل خلاف كما سمعنا. الشيخ السعدي يرجح أنه تلزمه كفارة واحدة، وجمع من أهل العلم رجحوا أنه عليه كفارة على كل واحد لأنه حنث، كونه حنث فإنه يلزمه أكثر من كفارة على كل يمين. لكن لو كان يقول مثلا والله لن آكل برتقال ولم يأكل، والله لن آكل برتقال، ثم بعد هذه الأيمان أكل، فقالوا هذه تكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت على أشياء مختلفة، لو قال والله لن آكل كذا ولن أدخل بيت، والله لن أدخل بيت فلان، والله لن أسافر إلى البلدة الفلانية، على أشياء مختلفة في مجلس واحد، ثم بعدها حنث أكل وسافر ودخل، فهذا يلزمه على ولم يكفر. المذهب يقول يكتفي بكفارة واحدة، لكن الأرجح أن عليه على كل واحد منها كفارة. قال الناظم أن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. فإذا كانت العبادة من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، مثلا تكبيرة الإحرام وتكبيرة النقل، قال العلماء إذا كبر تكبيرة الإحرام واكتفى بتكبيرة واحدة أجزأت، وإن كان الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، لكن قالوا هذه عبادة صغرى وعبادة كبرى، دخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى. شيخنا رحمه الله يرى كذلك إذا كان ما صلى ركعتي الطواف ثم أقيمت الصلاة وصلى الفجر أو صلى سنة الفجر فإنها تجزئه يا شيخ عن ركعتي الطواف. هذا رجحه شيخنا الشيخ أحمد. الشيخ ابن عثيمين يقول لا، ركعتي الطواف لا بد لها من نية مستقلة، بد لها من نية مستقلة، لأن ركعتي الطواف من العلماء من يرى حقه كذلك وجوبها، بل شيخنا الشيخ أحمد في بعض الأقوال يرى أنها واجبة لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يتخذ من مقام إبراهيم مصلى. كذلك الكفارات إذا كانت متباينة، كفارة الظهار، كفارة الوطف من رمضان، كفارة اليمين وحنيف الجميع، فهذه يلزم لكل واحدة كفارة قولا واحدا. والقول بأن الكفارة تتعدد بتعدد الأيمان، تعدد الأمر شيء، لأن يعني هذا حلف عدم الدخول، حلف على كذا، هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا قول الفقهاء، معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل، هذه قاعدة عند الفقهاء. وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، حتى يفرغ من هذا المشغول به، المشغول لا يشغل. وهذا أصبح مثل عند الناس، إذا جاء إلى واحد مشغول قال يا أخي المشغول لا يشغل، أصبح مثل عند الناس وأصبح يطبقونها في حياتهم اليومية. فمثلا الرهن، إذا وضعت، إذا رهنت مالا أو رهنت ساعة أو شيء مما يرهن، وكل ما صح بيعه صح رهن، وإن كان اختلف الفقهاء في رهن ثابت كالأراضي ونحوها. فالشيء الذي يرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن، فلا يجوز لك أن تبيع شيء مرهون. المشغول لا يشغل، هذا مرهون على مال، على دين. كذلك الموقوف، أرض موقوفة لا تباع ولا توهب لاشتغاله بالوقف. كذلك الأجير الخاص، عندك عامل كهربائي، سباك، مشغول عندك في البيت، جاء شخص آخر قال أبغى فلان يشتغل معي، أبغى شغله، قال يا أخي المشغول لا يشغل، صح؟ فهذا موجود في حياة الناس، فهذا هو الأجير الخاص، أنت استأجرته لساعة، ليوم. كذلك الدار المؤجرة، أجرت دار من شخص وجاء شخص يبغى يستأجرها، وهذه الدار مشغولة الآن بعقد بإيجار، فلا تشغل، فالمشغول لا يشغل. كذلك مثل بعض الفقهاء بالمشتغل بالحج، إنسان مثلا في الحج في المناسك، فلا يذهب ويأتي بعمرة، المشتغل في المبيت في منى ليالي التشريق، يقول لا يترك المناسك ويذهب يأتي بعمرة، لأنه مشغول بعمل وبأحكام حج. هذا ذكره مثل به بعض الفقهاء وقالوا المشغول لا يشغل، تربيع على هذه القاعدة. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، له الرجوع إن نوى يطالبا. معنى هذا أن كل من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه، من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإن له أن يرجع عليه، دفع عن أخيه دينا، كأن يكون مثلا أنت كفيل لهذا الشخص، كفلته بسيارة، كفلته في شراء بعض الأغراض أدوات كهربائية أو والزعيم غارب، ثم لم يسدد هذا وكثرت عليك المطالبات وأنت الكفيل، فأنت قلت استقاء لمطالبات أسدد عنه ثم أطالب صاحبي هذا الذي قد كفلته، فلا مانع من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالب، ليس له الحق أن يرفض المطالبة. والآن الحمد لله كل شيء الأمور أصبحت موثقة مثل الأول، عليك الجلالات وعليه استقطاعات بدون ما يطالب، استقطع من البنك من هناك في كثير من هذه الحقوق. الكثير إذا لم يسدد بالأخص في الوكالات الكبيرة إذا لم يسدد المشتري فإنها الكفيل يؤخذ من راتبه ويستقطع من راتبه. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. من ذلك حقوق الآدميين القرض، من اقترض من شخص مالا بشهود فإنه إذا لم يسدد الدين وسدد عنه أحد الناس وهو ناوي أن يطالبه بذلك فإن له أن يطالبه بذلك. كذلك النفقات، إذا قصر رجل النفقة على إما على زوجاته أو على أولاده، فبعض الناس إما من أقارب الزوجة رأى حالهم وما يحتاجون فيه من مساعدة فأنفق عليهم وهو ينوي الرجوع على الزوج يطالبه بما أنفق عليهم بالمعروف، فإن له أن يطالب ولا يحتاج. لكن إن كانت هذه الأعمال زكوات أو كفارات فهل يصح أن يدفعها عنه بغير نية؟ ذاك لابد فيه من نية أن ينوي الرجوع. واحد عليه زكاة 1000 ريال أو أكثر من ذلك، فقال أحد أقاربه ابن عمه ابن خاله أنا أدفعها عنه ثم أروح أطالبه بالزكاة، هل يصح هذا؟ لا يصح. الزكاة لابد فيها من نية، لابد هذا الذي زكى عنه أن ينوي توكيله في إخراج الزكاة عنه، أن ينوي توكيله في إخراج الزكاة عنه. أما لو أخرج الزكاة عنه بدون نية فلا تصح ولا تجزي. كذلك من حج عن شخص لم يحج، حج في الإسلام وحج بدون نية، لم يوكله في الحج، كان يكون عاجز لم يوكله، قالوا لا يصح لا بد فيه من نية. كذلك لو وكل شخص في الرمي، لو أن شخصا رمى عن شخص عاجز في الحج لكن رمى عنه بدون نية التوكيل، الرامي لم يوكله في الرمي عنه، قالوا لا يصح الرمي، لا يصح الرمي عنه، لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية أن ينوي التوكيل، أن يكون هذا الشخص الموكل عنه وكل هذا الشخص في أداء العمل عنه. أما من عنده إذا بيزكي عنه يؤدي الكفارة عنه بدون نية لا يصح ذلك، لأن هذه عبادات لابد فيها من نية. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب. لو أن شخصا طلق امرأة كانت هذه المرأة مرضع معه طفل منها، فإن المرأة هذه لها الحق أن تطالب الأب أب الطفل بأجرة الرضاع: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. لأن هذه المرأة أصبحت أجنبية عن هذا الزوج، وهي الآن ترضع ابنه وهو ابنها، فلها الحق أن تطالبه. نعم. وهذه فيها أحوال: الحالة الأولى في مسألة تسديد الديون ونحو ذلك، الحالة الأولى أن ينوي الرجوع، يسدد عنه الدين ثم ينوي الرجوع إلى صاحب الدين لكي يدفع له هذا الدين، هذا لا بأس، يرجع له له حق المطالب. الثاني ألا ينوي الرجوع، إنما نوى التبرع، قال: هذا عليه دين ومسكين، أنا أبغى أعمل فيه معروف وأسدد عنه الدين، فهذا يجوز. الحالة الثانية ألا ينوي لا الرجوع ولم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه، فإنه لا يرجع في هذه الحالة، لا يرجع. قالوا لا يرجع إن كان لم ينوي الرجوع بأن يدفع له ما دفعه عنه، فإنه لا يرجع له. وهذا بخلاف، نعم، استثنى بعض الفقهاء بخلاف الدين، بخلاف مسألة الدين، إذا سدد عنه دينا فإنه له الحق أن يطالبه وإن لم ينوي، وإن لم ينوي الرجوع في الدين له الحق أن يطالبه وإن لم ينوي الرجوع، لأن الدين أصبح الآن مثبت ومسجل ومدون، فله الحق أن يطالبه في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، له الرجوع إن نوى يطالب، إن نوى أن يطالبه بحقه الذي دفعه عنه، إذا أدى عنه واجبا من الواجبات كنفقات الأزواج والأقارب والبهائم نحو ذلك. قال الناظم رحمه الله: والوازع الطبعي طبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع الطبيعي والوازع الشرعي، الوازع وهو الموجب لتركه، الوازع عن الشيء الموجب لتركه، ما الذي جعلك تترك هذا الحرام؟ ما هو الوازع؟ ولذلك تجد يقول عند العوام: هذا ما عنده وازع إيمان، ما عنده ضمير. هذا هو الوازع الداخلي، الوازع الداخلي. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم، ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، ووازعات طبيعية ووازعات شرعية. الوازعات الشرعية مثل إيش؟ مثل الحدود، الزاني المحصن الرجم إلى الموت، الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، القذف 80 جلدة، وهكذا. هذه وازعات شرعية. وازعات طبيعية، النفوس والطبائع تنفر من هذه المحرمات كأكل النجاسات، أكل السموم وشربها، فإن النفوس تنفر عن هذه النجاسات وعن هذه القاذورات، ولهذا لم ترتب عقوبة على أكل النجاسات. لماذا؟ لأن النفوس الطبيعية والواجع الطبيعي عند الإنسان ينفر من هذه الأمور، ينفر من هذه الأمور، بل ليس لها حد محدد، بل قد يعذر عليها كسائر المعاصي الذي لم يرتب عليها عقوبة. أما الأخرى التي فيها حدود فإن جاء فيها وازعات شرعية، وازعات شرعية لما قد تميل إليه النفوس وتشتهيه من زنا وضاط وقذف، نسأل الله السلامة والعافية، فإن فيها حدود. نعم، هذا ما يتعلق بقول الناظم والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هناك وازعات شرعية ووازعات طبيعية. نعم، قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. هذا هو الختام الذي ختم به الناظم، فقال الحمد لله في مبدأ الأمور وختامها، واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله تعالى كرمه عز وجل، فإن العبد إذا أكثر من حمد الله وشكره فإن الله يمد له بعونه وتوفيقه، ويبارك له في ماله وعلمه. ولهذا الأنبياء الكرام يقولون والصالحين من عباد الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على التمام. وهكذا المؤمن يحمد الله تعالى عند الأمور التي تسر، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابع. الصلاة من الله تعالى على نبيه والثناء عليه في الملأ الأعلى مع سلام شائع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفى بالصلاة فقط عليه، بل لابد من السلام. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الصحابة الكرام عليهم رضوان الله. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وصحبه والتابعي، التابع هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي. وهذا هو ختام هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية. هناك لعلنا أن ننبه على مسألة، وهي مسألة الحج، من حج عن شخص بغير إذنه، ذكرنا أن القول أنه لا يصح ولا يجزي، لأن هذا الحج عبادة لابد فيه من توكيل. قول آخر أنه إن أجاز ما فعل وعمل من حج عنه فإنه يجزئ ويرجع الدافع على من تجب عليه، على من تجب عليه كذلك الزكاة، لو دفع عن شخص الزكاة بدون إذنه فإنه قول آخر أنها تجزئ إن أجازه بذلك ويرجع على الدافع، ويرجع الدافع على من تجب عليه الزكاة، يجب الدافع على من تجب عليه الزكاة. خلينا نشوف لو في إضافة ولا شيء نضيفه. أنا كتبت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إضافة في تداخل العبادات، قال أن يكون المقصود بالعبادات واحدا، أن يكون المقصود بالعبادات واحدا، تكون هذه العبادة مقصودها واحد، كأن تكون سنة سنة الظهر، تحية المسجد، فهذه تجزئ، يصلي ركعتين فقط. الأمر الثاني ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى كسنة الفجر مع صلاة الفجر، واضح؟ ما نقول إذا دخل يصلي الفجر أراد تجزي عنه عن سنة الفجر عبادة كبرى وصغرى، لا ما تجزي، لابد أن يصلي سنة الفجر وهي مؤكدة تأكيدا حتى في السفر، فيصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر أو بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم. أما لو كان سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر هل تحصل جميعا؟ نعم، إذا نوى سنة الظهر تحية المسجد وسنة الوضوء أجزأت جميعا، أجزأت. ونسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سنواصل درسنا في القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومته: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا، وكل مشغول
وفعل
أحدهما فاستمعا،
فعل إحداهما فاستمع، إن تساوى العملان اجتمعا فعل إحداهما فاستمعا. عندي مضافة
وفعل إحداهما فاستمعا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
قول الشيخ العلام هذه الألف تأكد منها أنا عندي معدلة مضافة ألف لأن البيت كأنه والله أعلم يحصل فيه ما يحصل. طيب ناظم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أولد التزاحم. تستعمل القرعة عند المبهم أي إذا جهل المستحق أو إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما فإنه تستعمل القرعة إذا وقع التزاحم على حق من الحقوق. والقرعة جاءت بها الشريعة الإسلامية الله تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين وقال تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقتل مريم وقد أقرع النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات كان يقرع بين نسائه أيهن تسافر معه فكان يقرع بينهن وقد قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني يجعلوا قرعة لو عرفوا فضل الصف الأول وما فيه من خير وفضل أنه لو حصلت مشاحة يجعلوا قرعة. وقد مثل العلماء على ذلك بأمثلة مثلا إذا تشاح اثنان في الأذان أو في الإقامة أو الإمامة في الصلاة تنافسوا على هذه المهمة والفضيلة ولم يكن مرجح لأحدهما على الآخر إذا جهل المستحق أو تزاحم عدد من يقدم على هذا العمل ولا يمكن اجتماعهم ولا ميزة لأحدهما على الآخر فإنها تجعل القرعة في هذه الحالة تجعل القرعة في هذه الحالة. وكذلك إذا تنازع اثنان على لقطة أو لقيطا أو مكانا ولا مرجح لأحدهما على الآخر فإنها تستعمل القرعة. فإنها تستعمل القرعة في هذه الحالة. وقد يعني كما سمعنا ثبتت القرعة بنصوص الكتاب والسنة، بل ألف أو كتب بعض الباحثين رسالة ماجستير في أحكام القرعة في الشريعة الإسلامية، كتبت فيها رسالة مجلد. وكذلك إذا تداعي اثنان عينا أو أرضا أو نحو ذلك ولم يكن لأحدهما بينة ولا مرجح بينهما، فإنها تجعل بينهم قرعة، وهذا يكون في العين إذا كانت عين. كذلك إذا استبق اثنان إلى شيء من المباحات ولم يمكن الاشتراك بينهما فإنه يقرع بينهم. وقال بعض الفقهاء إذا مات عن زوجات وطلق إحداهن طلاقا يقطع الإرث وجهل عين المطلقة، قالوا عينت بقرعة. هذا قول ذكر الفقهاء، ونقل الشيخ السعدي رحمه الله في بعض الكتب، وهذا قد ينازع فيه بعض أهل العلم، لأنه قد تقع القرعة على من كانت قريبة له ومن لم تكن هي السبب مثلا. وإن هذه الأمور تعرف عند الناس أن فلان هو زوجة كان بينهم مشاكل، أما هذه فلم يكن بينها وبين زوجها شيء. فهذا القول ذكره الفقهاء، لكن مع ذلك لعل الناظر والباحث يرى أن هذا محل نظر، ولا فقد نصوا على ذلك أنه إذا طلق مبهما من نسائه ولم ينو معينة أخرجت بقرعة. كذلك الأولياء المستحقون للولاية على الولد مثلا أو على الأبناء إذا تشاحوا، كل واحد قال لا ولاية فلان عندي، فإنه يقرع وكلهم على حال واحدة وكلهم في مستوى واحد ولم يميز لأحدهما على الآخر، فإنه يقرع بينهم. لكن لو كان لأحدهما ميزة فإن يكون أحد الأولياء ممن يستحق الولاية رجل صالح فيه خير واستقامة، والآخر الآخر عنده فسق عنده معاصي متساهل، فإنه يتميز الآخر ويرجح الآخر. كذلك إذا وقعت مشاحة مثلا في مال من الأموال أو في عين وأرادوا أن يقترعوا، كل واحد له نصيب من هذا المال، أنت لك مال هذا له جزء من المال نصف المال وأنت لك النصف الآخر، وتشاحوا في ذلك وقالوا نجعل قرعة، من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فما حكم هذا؟ هذا من الميسر، هذا من الميسر. إذا كان علم اشتراكهم في هذه الأعيان، إذا علم اشتراكهم في هذه العين أو في هذا الدين، وأرادوا أن يقترعوا على أن من خرجت له القرعة فالمال له من عين أو دين، فهذه من مسائل الميسر المحرمة في النص والإجماع. أما إذا كان هذه لا يعرف اشتراكهم فيها ولا يعلم اشتراكهم في هذه الأرض، هذا يختلف. أما إذا علم اشتراكهم كل واحد له نصيب من هذا المال أو هذه العين، وقالوا نجعل قرعة واللي تخرج له القرعة يأخذ الأرض أو يأخذ العين، فهذا يقول أهل العلم من الميسير. نعم. قال الناظم: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. إذا اجتمع عملان من جنس واحد وكان أفعالهما متفقة، اكتفي بأحدهما ودخل فيه الآخر، دخل فيه الآخر، مثاله إنسان دخل المسجد ونوى السنة الراتبة، نوى السنة الراتبة وتحية المسجد في صلاة الفجر مثلا أو في الظهر، فإنه يصح بهذه النية، اكتفي بأحدهما ويدخل فيه الآخر. لو نوى سنة الوضوء سنة الراتبة كفى ولا يلزمه نية لتحية المسجد، وكذلك سنة الوضوء إذا توضأ ثم جاء المسجد ونوى بها السنة الراتبة وسنة الوضوء، فتكفي نية السنة الراتبة ويدخل فيها سنة الوضوء، واضح؟ وإن تساوى العملان اجتمع كليهما سنة، لكن سنة الراتبة آكل وفعل إحداهما فاستمع. وكذلك المعتمر إذا طاف طواف العمرة أجزأه عن طواف القدوم. وكذلك القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، يكفيه طواف واحد وسعي واحد. إذا اجتمعت الراتبة وسنة الوضوء سبق الكلام. وكذلك ما يتعلق بمسألة الأيمان، من حلف عدة أيمان على شرط واحد وحنث بعد ذلك فيه عدة مرات ولم يكفر، فعليه للجميع كفارة واحدة، كفارة واحدة. مثلا حلف عدة مرات والله بالله وتالله لن آكل من كذا من الطعام أو من الفاكهة، وحنث فيه عدة مرات ولم يكفر، يقول الشيخ السعدي رحمه الله: فعليه كفارة واحدة، كفارة واحدة. فإن كان الحلف على شيئين وحنث بكل منهما فقد اختلف العلماء فيه. المشهور أنه يكتفي بكفارة واحدة. إن كان هذا الحلف حلف على شيء عدة مرات، في كل مرة يحنث، حلف مثلا: والله لا آكل من البرتقال، ثم أكل، ثم حلف مرة أخرى وقال: والله لا آكل من برتقال، ثم أكل، فهذا محل خلاف كما سمعنا. الشيخ السعدي يرجح أنه تلزمه كفارة واحدة، وجمع من أهل العلم رجحوا أنه عليه كفارة على كل واحد، لأنه حنث، كونه حنث فإنه يلزمه أكثر من كفارة على كل يمين. لكن لو كان يقول مثلا: والله لن أكل برتقال، ولم يأكل، والله لن أكل، ثم بعد هذه الأيمان أكل، فقالوا هذه تكفي كفارة واحدة. أما إذا كانت على أشياء مختلفة، لو قال: والله لن أكل كذا، ولن أدخل بيت، والله لن أدخل بيت فلان، والله لن أسافر إلى البلدة الفلانية، على أشياء مختلفة في مجلس واحد، ثم بعدها حنث، أكل وسافر ودخل، فهذا يلزمه على ولم يكفر. المذهب يقول يكتفي بكفارة واحدة، لكن الأرجح أن عليه على كل واحد منها كفارة. قال الناظم: أن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا. فإذا كانت العبادة من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى، مثلا تكبيرة الإحرام وتكبيرة النقل. قال العلماء: إذا كبر تكبيرة الإحرام واكتفى بتكبيرة واحدة أجزأ، وإن كان الأفضل أن يأتي بتكبيرتين، لكن قالوا هذه عبادة صغرى وعبادة كبرى، دخلت الصغرى في الكبرى، دخلت الصغرى في الكبرى. شيخنا رحمه الله يرى كذلك إذا كان ما صلى ركعتي الطواف ثم أقيمت الصلاة وصلى الفجر أو صلى سنة الفجر، فإنها تجزئه يا شيخ عن ركعتي الطواف. هذا رجحه شيخنا الشيخ أحمد. الشيخ ابن عثيمين يقول: لا، ركعتي الطواف لا بد لها من نية مستقلة، لا بد لها من نية مستقلة، لأن ركعتي الطواف من العلماء من يرى كذلك وجوبها. بل شيخنا الشيخ أحمد في بعض أقواله يرى أنها واجبة، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك الكفارات إذا كانت متباينة، كفارة الظهار، كفارة الوطء من رمضان، كفارة اليمين، وحنث الجميع، فهذه يلزم لكل واحدة كفارة قولا واحدا. والقول بأن الكفارة تتعدد بتعدد الأيمان، تعدد الأمر الشيء، لأن يعني هذا حلف عدم الدخول، حلف على كذا، هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذا قول الفقهاء. معنى قول الفقهاء: المشغول لا يشغل، مشغول لا يشغل، هذه قاعدة عند الفقهاء. وذلك أن الشيء إذا اشتغل بشيء لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به، حتى يفرغ من هذا المشغول به، المشغول لا يشغل. وهذا أصبح مثل عند الناس، إذا جاء إلى واحد مشغول قال يا أخي المشغول لا يشغل، فأصبح مثل عند الناس وأصبح يطبقونها في حياتهم اليومية. فمثلا الرهن، إذا وضعت، إذا رهنت مالا أو رهنت ساعة أو شيء مما يرهن، وكل ما صح بيعه صح رهنه، وإن كان اختلف الفقهاء في رهن الثابت كالأراضي نحوها. فالشيء الذي يرهن لا يباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن، فلا يجوز لك أن تبيع شيء مرهون، المشغول لا يشغل، هذا مرهون على مال، على دين. كذلك الموقوف، أرض موقوفة لا تباع ولا توهب لاشتغاله بالوقف. كذلك الأجير الخاص، عندك عامل كهربائي سباك مشغول عندك في البيت، جاء شخص آخر قال أبغى فلان يشتغل معي، أبغى شغلة، قال يا أخي المشغول لا يشغل، صح؟ فهذا موجود في حياة الناس، فهذا هو الأجير الخاص، أنت استأجرته لساعة ليوم. كذلك الدار المؤجرة، أجرت دار من شخص وجاء شخص يبغى يستأجرها، وهذه الدار مشغولة الآن بعقد وبإيجار، فلا تشغل، فالمشغول لا يشغل. كذلك مثل بعض الفقهاء بالمشتغل بالحج، إنسان مثلا في الحج في المناسك، فلا يذهب ويأتي بعمرة، المشتغل في المبيت في منى ليالي التشريق، يقول لا يترك المناسك ويذهب يأتي بعمرة، لأنه مشغول بعمل وبأحكام حج. هذا ذكره مثل به بعض الفقهاء وقالوا المشغول لا يشغل، شربي على هذه القاعدة. نعم. قال الناظم رحمه الله: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، له الرجوع إن نوى يطالبا، معنى هذا أن كل من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه، من أدى عن أخيه دينا واجبا عليه ونوى الرجوع عليه فإن له أن يرجع عليه، دفع عن أخيه دينا، كأن يكون مثلا أنت كفيل لهذا الشخص، كفلته في سيارة، كفلته في شراء بعض الأغراض، أدوات كهربائية، أو والزعيم غارب، ثم لم يسدد هذا كثرت عليك المطالبات وأنت الكفيل، فأنت قلت استقاء لمطالبات أسدد عنه ثم أطالب صاحبي هذا الذي قد كفلته، فلا مانع من يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب، ليس له الحق أن يرفض المطالبة. والآن الحمد لله كل شيء، الأمور أصبحت موثق مو مثل الأول، عليك الجالات وعليه استقطاعات بدون ما يطالب، استقطع من البنك من هناك في كثير من هذه الحقوق. الكثير إذا لم يسدد بالأخص في الوكالات الكبيرة، إذا لم يسدد المشتري فإنها الكثير يؤخذ من راتبه ويستقطع من راتبه. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. من ذلك حقوق الآدبيين القرض، من اقترض من شخص مالا بشهود فإنه إذا لم يسدد الدين وسدد عنه أحد الناس وهو ناوي أن يطالبه بذلك فإن له أن يطالبه بذلك. كذلك النفقات، إذا قصر رجل النفقة على إما على زوجاته أو على أولاده، فبعض الناس إما من أقارب الزوجة رأى حالهم وما يحتاجون فيه من مساعدة فأنفق عليهم وهو ينوي الرجوع على الزوج يطالبه بما أنفق عليهم بالمعروف، فإن له أن يطالب ولا يحتاج. لكن إن كانت هذه الأعمال زكوات أو كفارات فهل يصح أن يدفعها عنه بغير نية؟ ذاك لابد فيه من نية أن ينوي الرجوع. واحد عليه زكاة 1000 ريال أو أكثر من ذلك، فقال أحد أقاربه ابن عمه ابن خاله أنا أدفعها عنه ما راح أطالبه بالزكاة، هل يصح هذا؟ لا يصح. الزكاة لابد فيها من نية، لابد هذا الذي زكى عنه أن ينوي توكيله في إخراج الزكاة عنه، أن ينوي توكيله في إخراج الزكاة عنه. أما لو أخرج الزكاة عن صفقته، لو أخرج الزكاة عنه بدون نية فلا تصح ولا تجزئ. كذلك من حج عن شخص لم يحج، حج في الإسلام وحج بدون نية، لم يوكله في الحج، كان يكون عاجز لم يوكله، قالوا لا يصح، لا بد فيه من نية. كذلك لو وكل شخص في الرمي، لو أن شخصا رمى عن شخص عاجز في الحج لكن رمى عنه بدون نية التوكيل، الرامي لم يوكله في الرمي عنه، قالوا لا يصح الرمي، لا يصح الرمي عنه، لا بد فيه من النية، لا بد فيه من النية أن ينوي التوكيل، أن يكون هذا الشخص الموكل عنه وكل هذا الشخص في أداء العمل عنه. أما من عنده إذا بيزكي عنه يؤدي الكفارة عنه بدون نية لا يصح ذلك، لأن هذه عبادات لابد فيها من نية. قال ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن أجرة الرضاع على الأب. لو أن شخصا طلق امرأة كانت هذه المرأة مرضع معه طفل منها، فإن المرأة هذه لها الحق أن تطالب الأب أب الطفل بأجرة الرضاع، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، لأن هذه المرأة أصبحت أجنبية عن هذا الزوج وهي الآن ترضع ابنه وهو ابنها، فلها الحق أن تطالبه. نعم. وهذه فيها أحوال، الحالة الأولى في مسألة تسديد الديون ونحو ذلك، الحالة الأولى أن ينوي الرجوع يسدد عنه الدين ثم ينوي الرجوع إلى صاحب الدين لكي يدفع له هذا الدين، هذا لا بأس، يرجع له له حق المطالب. الثاني ألا ينوي الرجوع، إنما نوى التبرع، قال هذا عليه دين ومسكين، أنا أبغى أعمل فيه معروف وأسدد عنه الدين، فهذا يجوز. الحالة الثانية ألا ينوي لا الرجوع ولم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه، فإنه لا يرجع في هذه الحالة، لا يرجع. قالوا لا يرجع إن كان لم ينوي الرجوع بأن يدفع له ما دفعه عنه، فإنه لا يرجع له. وهذا بخلاف، نعم استثنى بعض الفقهاء بخلاف الدين، بخلاف مسألة الدين، إذا سدد عنه دينا فإنه له الحق أن يطالبه وإن لم ينوي، وإن لم ينوي الرجوع في الدين له الحق أن يطالبه وإن لم ينوي الرجوع، لأن الدين أصبح الآن مثبت ومسجل ومدون، فله الحق أن يطالبه في هذه الحالة. قال المصنف رحمه الله ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبه، له الرجوع إن نوى يطالب، إن نوى أن يطالبه بحقه الذي دفعه عنه، إذا أدى عنه واجبا من الواجبات كنفقات الأزواج والأقارب والبهائم نحو ذلك. قال الناظم رحمه الله والوازع الطبعي طبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، الوازع الطبيعي والوازع الشرعي. الوازع وهو الموجب لتركه، الوازع عن الشيء الموجب لتركه، ما الذي جعلك تترك هذا الحرام، ما هو الوازع؟ لذلك تجد يقول عند العوام هذا ما عنده وازع إيمان، ما عنده ضمير، هذا هو الوازع الداخلي، الوازع الداخلي. ومعنى هذا أن الله حرم على عباده المحرمات صيانة لهم ونصب لهم على تركها وازعات طبيعية ووازعات شرعية، وازعات طبيعية ووازعات شرعية. الوازعات الشرعية مثل إيش؟ مثل الحدود، الزاني المحصن الرجم إلى الموت، الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة، القذف 80 جلدة، وهكذا. هذه وازعات شرعية. وازعات طبيعية، النفوس والطبائع تنفر من هذه المحرمات كأكل النجاسات، أكل السموم وشربها، فإن النفوس تنفر عن هذه النجاسات وعن هذه القاذورات، ولهذا لم ترتب عقوبة على أكل النجاسات. لماذا؟ لأن النفوس الطبيعية والوازع الطبيعي عند الإنسان ينفر من هذه الأمور، ينفر من هذه الأمور، بل ليس لها حد محدد، بل قد يعذر عليها كسائر المعاصي الذي لم يرتب عليها عقوبة. أما الأخرى التي فيها حدود فإن جاء فيها وازعات شرعية، وازعات شرعية، لما قد تميل إليه النفوس وتشتهيه من زنا وضاط وقذف، نسأل الله السلامة والعافية، فإن فيها حدود. نعم، هذا ما يتعلق بقول الناظم والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. هناك وازعات شرعية ووازعات طبيعية. نعم، قال الناظم رحمه الله: والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. هذا هو الختام الذي ختم به الناظم، فقال الحمد لله في مبدأ الأمور وختامها. واستدامة ذلك الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله تعالى وكرمه عز وجل، فإن العبد إذا أكثر من حمد الله وشكره فإن الله يمد له بعونه وتوفيقه، ويبارك له في ماله وعلمه. ولهذا الأنبياء الكرام يقولون، والصالحين من عباد الله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله على التمام. وهكذا المؤمن يحمد الله تعالى عند الأمور التي تسر، الحمد يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا رأى ما يكرهه قال الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الصلاة من الله تعالى على نبيه والثناء عليه في الملأ الأعلى مع سلام شائع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفى بالصلاة فقط عليه، بل لابد من السلام. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، على النبي أي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الصحابة الكرام عليهم رضوان الله. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وصحبه والتابعي. التابع هو من لقي الصحابي، من لقي الصحابي. وهذا هو ختام هذه المنظومة، منظومة القواعد الفقهية. هناك لعلنا أن ننبه على مسألة، وهي مسألة الحج. من حج عن شخص بغير إذنه، ذكرنا أن القول أنه لا يصح ولا يجزئ، لأن هذا الحج عبادة لابد فيه من توكيل. قول آخر أنه إن أجازه، إن أجازه، إن أجاز ما فعل وعمل من حج عنه فإنه يجزئ ويرجع الدافع على من تجب عليه، على من تجب عليه كذلك الزكاة. لو دفع عن شخص الزكاة بدون إذنه فإنه، قول آخر أنها تجزئ إن أجازه بذلك ويرجع على الدافع، ويرجع الدافع على من تجب عليه الزكاة، يجب الدافع على من تجب عليه الزكاة. نشوف في لو في إضافة ولا شيء نضيفه. أنا كتبت عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إضافة في تداخل العبادات قال أن يكون المقصود بالعبادات واحدا تكون هذه العبادة مقصودها واحد كان تكون سنة سنة الظهر تحية المسجد فهذه تجزئ يصلي ركعتين فقط. الأمر الثاني ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى كسنة الفجر مع صلاة الفجر. واضح؟ ما نقول إذا دخل يصلي الفجر أراد تجزي عنه عن سنة الفجر عبادة كبرى وصغرى. ها؟ لا ما تجزي. لابد أن يصلي سنة الفجر وهي مؤكدة تأكيدا حتى في السفر. فيصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر أو بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم. أما لو كان سنة الوضوء وتحية المسجد وراتبة الظهر هل تحصل جميعا؟ نعم. إذا نوى سنة الظهر تحية المسجد وسنة الوضوء أجزأت جميعا أجزأ. ونسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.